بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق اسمين من أسماء الله جل وعلا، وهما الرزاق والرازق، وتبين معنا معناهما وما تضمناه من الصفة. وإن شاء الله نأخذ في هذا الدرس بعض أسماء الله عز وجل أيضا، وهي الواحد والأحد، وهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى ورد في القرآن. فورد اسم الأحد في موضع واحد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. وورد الواحد في 22 موضعا من القرآن. ورد اسم الواحد لله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة التي هي التوحد معناها الانفراد في اللغة، فكل فرد لم ينضم إليه غيره يقال له واحد. وهكذا معنى الأحد في اللغة مأخوذ من الانفراد، وأما معنى هذين الاسمين في حق الله جل وعلا فهو متضمن لكل كمال، أي الذي انفرد سبحانه وتعالى عن خلقه بكل كمال، فهو فرد متفرد بصفات المجد والجلال، وهو الفرد الذي تفرد بالأسماء الحسنى، وهو الفرد في ذاته فلا مثيل له، وهو الفرد في استحقاقه للعبادة جل وعلا فلا يجوز أن يعبد غيره ولا أن يتقرب إلى غيره. فالله جل وعلا واحد وأحد، أي متفرد سبحانه وتعالى في كل شؤونه، متفرد في أسمائه، ومتفرد في أفعاله، ومتفرد في صفاته، ومتفرد في ذاته، ومتفرد في استحقاقه للعبادة إلى غير ذلك مما يتعلق بأحديته وانفراده سبحانه. فإثبات الأحدية وإثبات هذين الاسمين يستلزم ويقتضي نفي المثل عن الله جل وعلا، فإن الله عز وجل إذا كان واحد وأحد معناه لا مثل له، كما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى ذلك، ليس كمثله شيء، بل له سبحانه المثل الأعلى الذي لا يساويه فيه غيره. وهكذا يقتضي بطلان التكييف، وكما مر معنا أن التكييف هو تخيل كيفية معينة لصفات الله، وأن يفرض في ذهنه كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى. فإثبات الواحد والأحد يقتضي نفي هذا التكييف، فإنه متى كيف الإنسان وكل كمال خطر على بال الإنسان مهما عظم فالله جل وعلا أعظم من ذلك وأجل. وهكذا يقتضي إثبات هذين الاسمين نفي النقص عن الله عز وجل، فإن الله أحد في كماله، أي الذي له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهو الأحد الذي لا نقص في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله جل وعلا. فالله جل وعلا واحد، وهو سبحانه وتعالى أحد، ومعنى هذين الاسمين كما سمعنا راجع إلى إثبات انفراد الله عز وجل بكل كمال، وله من كل كمال أعلاه، وله من كل كمال أكمله. يتصف الله سبحانه وتعالى به. بقي هل هناك فرق بين الواحد وبين الأحد؟ يذكر أهل العلم أن اسم الأحد أبلغ من الواحد، فإن الأحد لا يطلق في الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى، وهذا الفرق الأول بينهما، أن الأحد في الإثبات دون إضافة لا يطلق إلا على الله عز وجل، بخلاف واحد يطلق على الله وعلى غيره. وأما الأحد فلا يطلق على غير الله إلا في سياق النفي أو الاستفهام أو النهي أو الشرط أو أمثاله، كما قال الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، هذا في سياق النفي، وقال فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا في سياق النهي، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وهذا في سياق الشرط. قد يطلق على غير الله في هذه السياقات، وأما في سياق الإثبات فقد نص أهل العلم كشيخ الإسلام وابن كثير وابن رجب وغيرهم أنه لا يطلق في الإثبات دون إضافة إلا على الله سبحانه وتعالى، فيقال الله أحد. ولذا إذا نظرنا في سورة الإخلاص نجد أن الله عز وجل ذكر هذا الاسم دون ألف ولام، والواحد يذكر بالألف واللام، وهو الواحد القهار في آيات كثيرة. وأما الأحد فقال قل هو الله أحد. قال أهل العلم ولم يدخل عليه الألف واللام لأنه لا يستعمل في الإثبات إلا على الله عز وجل، فذكره دون تعريف بالألف واللام، لأنه معرفة علم، بل أسماء الله أعرف المعارف، لا يطلق إلا على الله عز وجل، بخلاف الواحد ذكر الألف واللام الواحد القهار، لتفيد هذه الألف واللام الكمال، أي حتى وإن أطلق الواحد على غير الله ولكن الله عز وجل هو الكامل في هذه الصفة وفي هذا الاسم. فهذا مما فرق أهل العلم به بين الواحد وبين الأحد، وأن الأحد أبلغ من الواحد، لأنه لا يوصف بأحد في سياق الإثبات إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا مما ذكروه مما يدل على أن الأحد أكمل من الواحد أنك تقول كما ذكر ذلك أبو حاتم السجستاني، قال: ألا ترى أنك إذا قلت فلان لا يقوم له أحد اقتضى العموم، أي لا يستطيع القيام له أحد ولا اثنان ولا ثلاثة، فلان لا يقوم له أحد، بخلاف إذا قال القائل فلان لا يقوم له واحد، قد يقول بل يقوم له اثنان بل يقوم له ثلاثة، فلان لا يساويه أحد، ومراد النفي مطلقا، فهذا اللفظ يعم في النفي. أيضا من الفروق بينهما ما ذكره الخطابي، قال: والواحد هو المنفرد بذاته، والأحد هو المنفرد بالذات والصفات والأفعال. الواحد هو المنفرد بالذات، وأما الأحد فهو المنفرد بالذات والأسماء والصفات. إلى غير ذلك مما ذكروه من الفروق بينهما. حاصل هذا أن اسم الأحد أبلغ من الواحد لما تقدم من الثلاثة الأوجه، وقد ذكر السيوطي في كتاب الإتقان نحو سبع فروق، ولكن هذه أشهرها: أن الأحد لا يطلق في الإثبات دون إضافة إلا على الله سبحانه وتعالى بخلاف الواحد، فلا يقول الإنسان جاء أحد من الناس، بل يقول جاء واحد. الوجه الثاني أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والصفات والأفعال. الثالث أن الأحد يقتضي العموم إذا استعمل في كلام منفي دون بقاء فرد ولا أكثر، فإذا قال قائل فلان ما يقوم له أحد، فإنه يفهم أنه لا يستطاع القيام في وجهه. أما إذا قال لا يقوم له واحد، يكون المعنى بل يقوم له اثنان أو ثلاثة أو نحو ذلك. فتبين بهذا أنهما اسمان خاصة، أنهما اسمان من أسماء الله، واسم الأحد خاص بالله لا يطلق على غيره، وأما الواحد فيطلق على الله ويطلق على غيره. تقول جاء واحد من الناس، ومعنى هذين الاسمين راجع إلى الانفراد، الانفراد في كل كمال، فالله المنفرد في أسمائه والمنفرد في ذاته والمنفرد في صفاته والمنفرد في أفعاله والمنفرد في كل كمال جل وعلا لا يساويه في غيره. وأما الصفة المأخوذة من هذين الاسمين فهي صفة الأحدية، وهي صفة من الصفات الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى. ونستفيد من هذا الاسم أننا إذا عرفنا أن الله هو الأحد وهو المنفرد لا يجوز أن نصرف لغيره شيئا من العبادة. فكما أن الله أحد يجب توحيده وإفراده بالعبادة، ولا يجوز أن يصرف من عبادته شيء لغيره. وهكذا إذا أثبتنا الأحد فإننا ننفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا أحد، أي أنه لا يماثله شيء من مخلوقاته، لأنه سبحانه وتعالى هو الأحد. هذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا معناهما باختصار. ونأخذ أيضا اسم الصمد لله عز وجل، والصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة في القرآن، وقد ورد في القرآن في موضع واحد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد والصمد في اللغة معناه القصد، صمد إليه أي قصده. وأيضا الصمد في اللغة بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر. قد كان العرب يستعملون ذلك ويسمون كبيرهم المطاع فيهم الذي لا يخالفونه صمد، حتى قال القائل: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. أي سيدهم وعظيمهم وكبيرهم الذي لا يخالفون أمره. وقال: علوته بحسام ثم قلت له: خذها حذيف فأنت السيد الصمد. وأيضا يطلق الصمد في اللغة بمعنى الشيء المصمد، يقال هذا الشيء مصمد أي مصمد. والمصمد هو الذي ليس له جو، أي ليس خاليا من الداخل، بل هو مصمد من داخله ومن خارجه، ممتلئ وليس فيه فراغ. بخلاف البشر فإن الإنسان أجوف، أي داخله جوف وخلاء وفراغ. ولذا لما خلق الإنسان جعل، لما شكل الله آدم فجعله في الجنة، جعل إبليس يطوف به، فلما رآه أنه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي قالوا عند الغضب. فكل هذه معاني في اللغة لمعنى الصمد ولمعنى الصمد. يطلق الصمد بمعنى القصد، والصمد بمعنى السيد الذي لا يخالف أمره، والشيء المصمد أي الذي لا جوف له بل هو مصمت. وأيضا يطلق الصمد على المكان المرتفع الذي غلظ من الأرض، هذا لغة. بقي في حق الله عز وجل ما معنى الصمد؟ اختلفت عبارات السلف كثيرا، والناظر في التفاسير كتفسير ابن جرير والدر المنثور للسيوطي وتفسير ابن كثير يجد أنهم ذكروا عن السلف للصمد معاني كثيرة، أكثر من 10 معاني. ففسر الصمد بأنه السيد أي في حق الله، أن الصمد معناه أي السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته. وهذا كما يقول شيخ الإسلام قول أكثر اللغويين وقول طائفة من السلف والخلف. وأيضا فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، قال شيخ الإسلام وهذا قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين، أن الصمد الذي لا جوف له. وفسر الصمد بأنه الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وفسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، وفسر الصمد بالآية التي بعده من أهل العلم من فسر الصمد قال معنى الصمد أي الذي لم يلد ولم يولد، قال تفسرها الآية التي بعدها الله الصمد، ثم فسر بأنه الذي لم يلد ولم يولد. وفسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه الذي يبقى حين يفنى الخلق، وفسر بالدائم وهو راجع إلى معنى الباقي. وهكذا فسر بغير ذلك من التفاسير. يقول شيخ الإسلام قال وهذه المعاني كلها حق في حق الله عز وجل، وكلها معاني صحيحة. وهكذا ذكر الإمام ابن كثير عن الطبراني رحمه الله أنه قال وهذه التفاسير وإن اختلفت فكلها حق وكلها صفات الله سبحانه وتعالى. بقي كما قال شيخ الإسلام قال وأشهر الأقوال في تفسير الصمد قولان. القول الأول أنه الذي لا جوف له، وهذا الذي نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف وكأنه يختاره. والقول الثاني أنه السيد الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم، فإذا كانت للخلق حاجة صمدوا إليه أي قصدوه وتوجهوا إليه، فالصمد هو السيد الذي كمل جل وعلا في سؤدده، والذي يصمد إليه الخلق أي يقصدونه في طلب حوائجهم. وهذا قول طائفة من السلف والخلف، وهو قول أكثر أهل اللغة، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله في تفسيره قال وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب، وهو الذي أيضا اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره. وكما سمعنا أن المعاني التي سبقت كلها حق، ولكن هذان المعنيان أقوى المعاني، فالصمد هو الذي هو السيد الذي انتهى في سؤدده، الذي تصمد إليه الخلائق وترجع إليه وتقصده في حوائجها وما تريده، وهو الصمد الذي لا جوف له فلا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهو الغني سبحانه وتعالى غنى ذاتيا. فالصمد من أسمائه سبحانه وتعالى وتؤخذ منه صفة الصمدية، وهي صفة ذاتية له جل وعلا. ونستفيد من هذا الاسم أن الله عز وجل إذا كان هو الصمد يجب تعظيمه، فإنه السيد الذي إليه كل كمال، وله من كل كمال أعلاه وأكمله، فيجب تعظيمه. وتوقيره، ويجب إجلاله وتكبيره سبحانه وتعالى. وهكذا إذا كان هو الصمد الذي يقصد، فعلى الإنسان أن يقصده في حاجته، في أي أمر من أموره، من أمر معاشه أو معاده، من أمر دينه أو دنياه، يقصد ربه عز وجل ويصمد إليه ويسأله سبحانه وتعالى كل ما يحتاجه، فإن الله عز وجل هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتطلب منه حاجاتها في هذه الحياة الدنيا. الصمد كما سمعنا في الأبيات قد يطلق على غير الله عز وجل، ولكنه ليس في المعنى كما هو في المعنى الذي هو ثابت لله، فإنه كما سمعنا في الأبيات كانوا يسمون معظمهم صمدا، الذي لا يخالفون أمره، والذي لا يقضون شيئا دونه، ولكن الله عز وجل هو الصمد الذي لا يماثله شيء من خلقه، ولذا قال الله الصمد، فأتى بالألف واللام التي تدل على الكمال، وأن الله عز وجل لا يساويه في هذه الصفة غيره، ولا يماثله فيها سواه. هذه ثلاثة أسماء عظيمة من أسماء الله جل وعلا، ولعظمة هذه الأسماء كانت السورة التي تضمنت هذه الأسماء ثلث القرآن، وهي سورة الإخلاص، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة أنه قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكونها أخلصت التوحيد لله، ولكونها أخلصت هذه الأسماء العظيمة لله وذكرت فيها، فعظمت هذه السورة وكان لها المنزلة العظيمة في القرآن لما تضمنته من هذه الأسماء العظيمة التي هي من أجل وأعظم أسماء الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا، وتبين لنا معانيها وبعض الفوائد المتعلقة بها. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونواصل في دروس لاحقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.